بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيع الصرف، وصلنا إلى المسألة 241. فقط قبل الشروع أريد أن أصحح شيء بالأمس طرحناه، أعتقد كان فيه نوع من الخلل. كان السؤال أنه إذا شخص أقرض آخر عملة مثلا بالريال أو بالدولار، وعند الاستيفاء أراد أن يأخذ شيء آخر، فقلنا إما هو إذا أقرضه دولار، لنفترض دولار، ألف دولار لسنة، بعد سنة يستطيع أن يأخذ الألف دولار سواء كان قيمتها زادت أو نقصت، أو بعد سنة يستطيع أن يأخذ الألف قيمة الألف دولار أيضا زادت أو نقصت. هذه صورة ما فيه مشكل، أما في صور أخرى، في صور أخرى تأتي شبهة الربا. الأمس الصورة الثانية كأنما شككنا فيها، لا، أنا لي في ذمة شخص ألف دولار، بعد سنة هو ما عنده دولار، يريد أن يعطيني دولار، ما عنده دولار، يقول أعطيك بدل عنها توامين، نرى في السوق الآن كم قيمة التومان، يعطيني بقيمة الألف دولار توامين، هذا ما فيه إشكال. قال في، وهذه المسألة 241 ترتبط تقريبا بهذا الأمر، يتعرض إلى مسألة إذا كان في ذمة شخص نقدا معينا، كأن جعله مهرا لزوجة، أو جعله ثمنا لشيء نسيئة، أو كان بيعا في الذمة. بيعا في الذمة أنت الثمن غير مشخص، وإنما يكون في ذمة شخص، يكون في كليا في ذمة، تقول لهم قل لو بعتك هذا بألف ريال مثلا، عندما أتى ليدفع الألف ريال، ألف ريال يقول له هذه قيمتها نقصت أو ارتفعت، لهو المطلوب منه الواجب عليه أن يدفع الألف ريال سواء كانت نقصت قيمتها أو زادت، أو الشيء المبتلى به كثيرا هو مسألة المهر. المهر في المهر مثلا ترى شخص يجعل للزوجة مهرا، مثلا يجعل لها، لنفترض قال جعلت مهرك مثلا 10,000 ريال، 10,000 ريال، بعد 20 سنة مثلا أو بعد 25 سنة إذا حدث طلاق يريد أن يدفع لها 10,000 ريال، فهذه 10,000 ريال يعني قد تكون قيمتها نزلت بشكل كبير جدا، فلا تقول له الزوجة أنت عندما مهرتني أو كان في ذمتك المهر 10,000 ريال كان يسوي مثلا 5 كيلوات من الذهب، الآن لا يسوي غير كيلو واحد. السلام عليكم. السلام. لا، هو الواجب عليه أن يدفع المهر. لذلك في أكثر يعني في كثير من البلدان ومنها إيران يجعلون المهر عادة بأشياء قيمتها ثابتة لا تنزل، لا يجعلون المهر بالعملات، يجعلونه بالذهب، وهو أفضل لضمان حق الزوجة، أفضل لضمان حق الزوجة أنه إذا يكون مهر فيكون بالذهب مثلا نصف كيلو من الذهب، 100 سكة بهار أزادة كما هم يقولون، أو 200 سكة، فهذه السكة في قد تختلف لكن مقدار اختلافها بسيط، فتبقى محافظة على قيمتها. قال إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة، أو أصدق زوجته مهرا كذلك، يعني جعل صداقها مهرها ذهبا أو فضة، نقد من الذهب، أو جعله ثمنا في الذمة، الثمن في الذمة مقابل الثمن المشخص، جعل قال بعني هذا الشيء بهذه النقود الذهبية وبذل، هذا لا يأتي فيه الكلام أن هذا مشخص، أما لا، لو قال له بألف دينار بألف ريال هذا شيء في الذمة، إما هذا شيء حال يعني لم يكن البيع، كان البيع حالا أو كان نسيئة، غاية الأمر عندما كان حالا هو تأخر في الدفع، عندما تأخر بالدفع اختلفت قيمة هذه العملة، هو يدفع هذه العملة سواء زادت قيمتها أو انخفضت القيمة، أو جعله ثمنا في الذمة، هذا الثمن مؤجلا أو حالا، فتغير السعر لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة. الشخص اشترى سيارة لنفترض بألفي دولار، وإلى شهر عندما جاء ليدفع الألفي دولار بعد شهر قال له هذا قيمة الدولار نزلت كثيرا صاحب سيارة، قال يقول له نحن اشترينا دولار يدفع الدولار، سواء زادت قيمة الدولار او نزلت، المهم هو يدفع كما كان الاتفاق. في هذه المسألة يتعرض الى صورة فيها شبهة الربا في المعاملة، وصورة اخرى ليس فيها هذه الشبهة، وهذه وردت في بعض الروايات هذه المسألة، لذلك تعرض لها الفقهاء. قال لا يجوز بيع درهم بدرهم، درهم بدرهم، طبعا الدرهم من الموزون المكيل هذا من الفضة، بشرط صياغة خاتم مثلا. هذا لماذا؟ لأنه صار بيع شيء في مقابل شيء مع زيادة، مع زيادة، هذه الزيادة لم تكن عينية وإنما حكمية. ونحن قلنا في المعاملة الربوية المحرمة أو الباطلة، سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية، فلا يجوز أن أبيع 10 كيلوات من الحنطة في مقابل 15 كيلو من الحنطة، هذا زيادة عينية، أو 10 كيلوات من الحنطة نقدا في مقابل 10 كيلوات نسيئة، هذه الزيادة الحكمية التي مثل بها. ومن الزيادة الحكمية هو العمل، أشترط عليه أن يعمل لي عملا، فهنا يبيعه درهم بمقابل درهم بشرط أن يصيغ له خاتم، فهذا زيادة وهذا يدخل فيه. نعم طبعا مقصود فضة، وإلا لو كانت نقودا كما قلنا هذا لا يأتي فيها الربا، يعني فضة مكيل ويدخل في الموزون، بشرط صياغة خاتم مثلا. ويجوز أن يقول له، لكن لو أرادوا أن يأتوا بنتيجة هذا الفعل لكن بصورة أخرى هذا يخرجون عن الربا، لو قال له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم، صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهم بدرهم، فهو في البيع وضع شرطا، في البيع وضع شرطا، في عفوا هناك في البيع وضع شرط زيادة محرم، هنا لا بالعكس، طلب منه فعلا وجعل له جعلا في الجعالة، كما تقول للشخص ابني لي هذا الجدار ويكون لك مثلا 100 درهم، فهذا في مقابل الأجرة. عندنا في العقود عندنا الإجارة، الإجارة يكون عقد بين الطرفين فيها فروق بسيطة، فيها فروق بسيطة أن الأجير يستحق الإجرة قبل العمل، أما في الجعالة لا يستحق الإجرة إلا بعد العمل، وفي الجعالة يستطيع أن لا يكون هناك طرف مشخص. يعني أنت تقول من وجد لي دابة الشاردة له 100 درهم، لا يحتاج إلى طرف مشخص، فأي شخص أتى بهذه الدابة الشاردة أخذ 100 درهم، هذه الجعالة. فهنا تقول له اصنع لي خاتم وأبيعك درهم بدرهم، فكانت الجعالة جعلت له يعني في مقابل أن يصيغ لي خاتم أن أبيعه هذا الدرهم بهذا الدرهم، هنا لا إشكال ويخرج عن الربا. هذا قد يكون مثلا درهم مكسور ودرهم سالم أو درهم جديد ودرهم قديم، هذا يعني لا بشكل ما فيه فائدة. ويجوز أن يقول له صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما بدرهم، على أن يكون البيع هذا البيع جعلا لصياغة الخاتم، يعني جعله أجرا أو جعله جعالة لصياغة الخاتم. كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ، هذا لا إشكال فيه قلنا، بل لو جعل له كما مر معنا في مسألة سابقة لو جعل مثقال ونصف غير مصوغ في مقابل المثقال المصوغ، فهنا يأتي الربا لأنه صار مع الزيادة. أما لا، إذا كان خاتم في مقابل مقدار من الذهب يساوي وزن الخاتم لا إشكال فيه، يعني صار الجو حار كأنه صار. لو باع 10 روبيات بليرة ذهبية إلا 20 فلسا صح، بشرط أن يعلم مقدار نسبة 20 فلسا إلى الليرة. هذه المسألة ليبين أن الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما، مقدرا ومعلوما، فلو كان مجهولا لم يصح البيع. فلو هو قال له بعتك 10 روبيات، 10 روبيات طبعا هنا يفترضها من الموزون، حتى لو لم تكن من الموزون لكن الروبيات يعني معدنية، بعتك 10 روبيات بليرة ذهبية إلا 20 فلسا، بليرة إلا 20 فلسا، فلوس من أقسام الليرة. أو افترضوا قال له بعتك 10 روبيات بدولار إلا 20 سنتا، هي أقسام. فإذا كان الشخص يعلم نسبة السنت إلى الدولار فهذا صار الثمن معلوما. أما إذا هو كان لا يعلم، لا يعلم أن الدولار يساوي 100 سنت أو الدولار يساوي 1000 سنت، فإذا قال له بعتك هذه الروبيات بدولار إلا 20 سنت، فإذا كانت الدولار يساوي 100 سنت هذا الخمس، استثنى الخمس. وإذا كان يساوي 1000 استثنى 1/50، ففرق هائل في الثمن صار. فإذا هنا إذا كان يعلم نسبة الخردة إذا صح التعبير إلى الأصل فيصح البيع، وإلا يلزم الجهالة ولا يصح البيع. لو باع 10 روبيات بليرة ذهبية إلا 20 فلسا صح بشرط أن يعلما الاثنين طبعا مقدار نسبة 20 فلسا إلى الليرة. المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بأحدهما. المصوغ من الذهب والفضة معا، يعني شيء افترضوا إسوار أو خاتم أو شيء مصوغ من الذهب والفضة معا، لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة. بلا زيادة يعني إذا كان بعنا افترضوا عندنا شيء مصوغ من 5 غرامات ذهب و5 غرامات فضة، بعناه ب5 غرامات ذهب بأحدهما، لم يكن زيادة في هذا أحدهما، 5 غرامات ذهب و5 غرامات فضة في مقابل 5 غرامات ذهب، فكأننا صار 5 غرامات ذهب مع 5 غرامات ذهب مع زيادة، فهنا دخل الربا. فإذا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة لأنه يأتي الربا، بل إما أن يباع بأحدهما مع الزيادة. يعني أنا بعت 5 غرامات هذا المصوغ كان من 5 غرامات فضة و5 ذهب في مقابل 10 ذهب، فكانت الذهب في هذا الزائد في هذا الطرف يقابله الضميمة هناك كما قلنا سابقا، لأن هناك عندنا ذهب وضم إليه فضة، فالزيادة في الذهب هنا تقابل الضميمة فلا إشكال. فإما أن يباع بأحدهما مع الزيادة، يعني الزيادة في أحدهما، أو يباع بهما معا، يباع بهما معا. فإذا كان معا لا يهم كان زائد أو غير زائد، لأن في كلا الطرفين ضميمة كما مر معنا سابقا. يعني أنت إذا تبيع شيء بشيء وهنا ضميمة وهنا ضميمة فلا يشترط أن يكون نفس الوزن لأنه كان هناك ضميمة، أو بجنس آخر غيره.
يبيع ذهب وفضة.
بذهب وفضة ولا يشترط أن يكون نفس الوزن.
إذا يبيع ذهب وفضة بذهب يجب أن يكون الذهب
أكثر من الذهب الموجود بالذهب والفضة. نعم. أما إذا نعم هذا أو بجنس آخر غيرهما، باع ذهب وفضة ببرونز افترضوا ببرونز، وحتى وإن كان يساوي الذهب والفضة أو يساوي الذهب أو الفضة هذا بجنس آخر فخرجنا. إذا هذه القاعدة لا تنسوها دائما في بيع المكيل والموزون، لابد أن يكون البيع يتحقق كلا الشرطين، أن لا يتحقق كلا الشرطين لنقع في الربا، أن يكون جنس بجنس ومع الزيادة. إذا كان الجنس بنفس الجنس ومع الزيادة فيأتي شبهة الربا. وفي النقدين يزيدون شيء آخر حتى يصح البيع، وهو أن يكون القبض في المجلس كما مر معنا. القبض في المجلس
شفنا بيع الصرف، يعني إذا يكون 5 كيلوات ذهب ب5 كيلوات فضة ب6 كيلوات فضة
ما في إشكال، يعني اختلف الجنس. نعم اختلف الجنس. الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ، وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها حتى الآن لم يأتي الخبر. الظاهر يقول ملك للصائغ نفسه، هنا جاء الخبر. فيفترض صورة وهذا لها ابتلاء موجود كثير خصوص في الخياطين والنجارين والحدادين، وسيأتي لهذا المثال. أنت أخذت ثوب قطعة قماش لتخيط ثوبا، فقام هذا بخياطة الثوب وبقي هناك قصاصات قطع صغيرة من هذا الثوب، فهل هذه ملك لك أم ملك للخياط أو النجار أو الحداد الذي صنع لك بابا من الخشب الذي أنت أخذته له وبقي مقدار من الخشب؟ طبعا إذا كان بقي مقدار كبير لا يتسامح به عادة فهذا يبقى ملك لصاحب الباب. أما لا قطع صغيرة عادة فالعرف جرى أن هذه تبقى ملك ملك للنجار أو ملك للخياط. وكذلك ذرات الذهب، أنت أخذت لشخص ذهب مكسور الصائغ وقام بصناعة خاتم لك، أثناء الصناعة تناثرت أجزاء من هذا الذهب وسقطت ويفترض في التراب عنده في التراب، كأنما تبع للرواية أتى بهذه العبارة. فهذه الأجزاء الساقطة هل يجب أن يجمعها ويرجع إليك؟ قال لا يجب، وإن كان يستحب أن يتصدق بها عن صاحبها بإذن صاحبها إذا كان معلوم، وإذا لم يكن معلوم يتصدق بها دون إذنه. الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه يعني في التراب عند الصائغ بين قوسين، وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها في العادة والعرف، عادة الملك في هذه أشياء ضئيلة لا يطالب بها. يقول الظاهر أنه ملك للصائغ نفسه، والأحوط أو للصائغ نفسه، والأحوط استحبابا أن يتصدق به بهذه الأشياء الزائدة عن مالكه مع الجهل به إذا كان يجهل من هو المالك، والاستذان منه يستأذن قبل التصدق مع معرفة المالك، طبعا هذا أحوط استحبابي. ويضطرد الحكم المذكور يعني ويأتي نفس الحكم المذكور ونفس الاستحباب المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم أصحاب يعني المصالح والحرف فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، ولا يضمنون شيئا من ذلك، لا يكون ضامنون يعني لا هذه الأشياء لا يضمنون أن يعيدوها إلى أصحابها أو لو تلفت يطالب بها أصحابها، إنما العرف أنها ملك لهؤلاء. يقول وإن كانت لها مالية، وإن كانت لها مالية ويدفع في مقابلها مال، لكن هي في العرف هذه الأشياء تكون يتسامح بها تترك له. قال إذا كان بهذا الشرط أو سبق ذكره، إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء، انفصال تلك الأجزاء المتعارف أنه سيصنع باب من هذا الخشب لابد أن يقوم بتقليمه وبقصه وتنفصل أجزاء. الفصل الحادي عشر في السلف أو في السلم ما يعبر عنه السلم، وهو قسم من أقسام البيع ويضاد، وهو بعكس بيع النسيئة. في بيع النسيئة أنت تأخذ المتاع والثمن يكون مؤجل، أنت تأخذ السيارة تأخذ الكتاب تأخذ البيت وثمنه يكون مؤجل إلى فترة، هذا نسيئة. أما بالعكس أنت تدفع الثمن وبعد مدة محددة تستلم العين، هذا بيع السلم أو بيع السلف، يعني أنت أسلفت المال الثمن ثم تستلم فيما بعد. ويقال له السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، وهو ابتياع كلي مؤجل، ابتياع شراء يعني، ابتياع كلي مؤجل، أنت تشتري كلي مؤجل، مثلا أنت تشتري كتاب ولكن متى تستلم الكتاب؟ بعد شهر، مؤجل إلى شهر بثمن حال، الآن تدفع الثمن. عكس النسيئة، ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام، وللبائع المسلم إليه والثمن، وللثمن المسلم، وللمبيع المسلم، في هذه الصلاحات بفتح اللام في هذه الجميع في الثلاثة الأخرى. يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن، هكذا عندكم العبارة، يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن نعم من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون. في بيع السلف لا يصح أن يقع، لا يصح أن يقع بيع السلف في النقدين. لماذا؟ لماذا لا يصح بيع؟ أحسنت، لأن في النقدين اشترطنا في صحة بيع النقدين أن يكون القبض في المجلس، وفي السلف نحن نفترض أنه شيء مسلم الآن وشيء مؤجل، فإذا في النقدين لا يصح، هذا خرجنا. فإذا قال أول في بداية يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين، هذا أولا لابد أن يكون غير النقدين مع اختلاف الجنس مع اختلاف الجنس، لابد أن يكون مختلفا في الجنس، هذه لأدلة خاصة، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيد والموزون. إما إذا اتحد الجنس، إذا اتحد الجنس وكان كلاهما من المكيد والموزون هنا لا يصح. لماذا؟ هنا تأتي شبهة الربا. إذا اتحد الجنس وكان كلاهما من المكيد والموزون فهنا تأتي شبهة الربا. يعني أنت بعت، أنا بعت، قلت لك بعني 100 كيلو من الحنطة، بعت تسلمني 100 كيلو من الحنطة بعد شهر، وأنا الآن أعطيك مقابلها نفس الجنس حنطة، فأنا إذا أعطيتك نفس المقدار الآن، نفس المقدار نفس 100 كيلو، تأتي شبهة الزيادة الحكمية التي مرت معنا سابقا، نقد ونسيء. وإذا أعطيتك زائد أيضا يأتي شبهة الربا، أن بعت مكيل وموزون من نفس الجنس وبزيادة. فإذا إما أن يكون من غير الجنس أو لا يكون من المكيل والموزون، مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما لا أقل من المكيل والموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما، لأن في بيع النقدين قلنا بيع النقدين يطلق إذا كان كلا الطرفين من النقدين، كلاهما ذهب وفضة، أو كلاهما أحدهما ذهب والآخر فضة، أو كلاهما فضة أو كلاهما ذهب. أما إذا كان نقود مع ذهب، حنطة مع ذهب، هذا لا يشترط التقابض في المجلس. ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا، هذا لأنه يشترط في بيع النقدين التقابض في المجلس كما مر معنا. هذا تعريف بيع السلف، أصل التعريف، ويدخل في شروط بيع السلف، فيه شروط، هذه الشروط دلت عليها الروايات، لابد أن تتوفر شروط حتى يكون هذا البيع صحيح. السيد الخوي رحمة الله عليه ذكر 6 شروط، والسيد الخوي ضاف سابعا، ضاف السيد السيستاني عفوا ضاف سابعا، وهو قال أن لا يكون فيه الربا. طبعا هذا لا يكون فيه الربا السيد الخوي تضمنه في المقدمة، لم يذكره منفصلا، ذكره في ضمن هذه المقدمة التي مرت. فإذا إذا تلاحظون عند السيد السيستاني يوجد شرط سابع، فهو نفس الشرط عند السيد الخوي ولكن خلاف في الإجمال والتفصيل. الأول أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها. أنت عندما تبيع شيء، الشيء كلي، نحن افترضنا في بيع سلف الشيء كلي، يعني غير موجود غير مشخص في الخارج، أنا أبيعك هذا الشيء وتستلمه بعد شهر، لا، أنا أعطيك الثمن وأستلم منك مثلا 100 كيلو من القمح، هذه 100 كيلو من القمح، القمح لابد أن نحدد أوصافها من أي صنف، جيدة رديئة، ما هو نوعها، هذه الأوصاف التي إذا اختلفت تختلف القيمة وتختلف الرغبات. هناك أوصاف إذا اختلفت لا تختلف الرغبات والقيمة، كما قلنا مثلا أنت اشتريت سيارة سلف، أعطيته الثمن وتستلم منه سيارة سلف، نوع السيارة هل هي مثلا افترضوا أنها بيجو أو بيكان، هذا تختلف الرغبات. أما لون السيارة هذا صحيح صفات قد تختلف لكن قد لا تختلف الرغبات. فأنتم إذا حددتم كل أوصاف السيارة ما عدا اللون، هذا إشكال فيه. فإذا الأوصاف التي تختلف الرغبات وتختلف القيمة باختلافها، يعني إذا كانت مثلا هذه موديل سنة كذا لها قيمة، وإذا موديل سنة أخرى لها قيمة أخرى، فهذا لابد من تحديد هذا الوصف. أما إذا كان هناك وصف تختلف الرغبات به، أنا أرغب في لون أبيض وأنت ترغب في لون مثلا آخر، لكن لا تختلف القيمة باختلاف هذا اللون، هذا لا يشترط في تحديد. هذا مرة معنا سابقا، أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها. التفتوا، تختلف القيمة باختلافها، أما لو لا تختلف القيمة باختلاف هذه الأوصاف هذا لا يشترط أن يكون مضبوطا، لا يشترط، لكن إذا ضبط لا بأس به، كالجودة. ويأتي بمثال الأوصاف التي تختلف القيمة باختلاف هذه الأوصاف، كالجودة والرداءة والطعم، مثلا في الرمان افترضوا إذا حلو له قيمة وإذا حرام، والريح الرائحة واللون وغيرها، كالخضر، يعني التي تختلف الأوصاف باختلافها في المبيع. أتى أمثلة للمبيع التي تختلف الأوصاف، كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة، الأشربة يعني الأشياء التي تشرب كالعصير وغيره، والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة، الآلات التي تصنع فيها الأسلحة، وهذا مجرد أمثلة يأتي بها، والنساجة، آلات النساجة والخياطة وغيرها من الأعمال، والحيوان، الحيوان يعني إذا كان، والإنسان يعني في العبيد والإماء إذا كان البيع وقع على الإنسان وغير ذلك. فإذا هذه الأشياء المذكورة هناك أوصاف تختلف القيمة باختلاف هذه الأوصاف، لابد من ضبط الأوصاف. فلا يصح إذن، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلئ أو اللآلئ والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة. هناك أشياء لا يمكن ضبطها بالوصف بجعل أوصاف لها، لا ترتفع الغرر يعني ترتفع الجهالة بمعرفة هذا الشيء إلا برؤيته، كالجواهر. افترضوا أنت عندك قطعة من الجوهر، هذا يعني مهما وصفتها لهذا الشخص قد لا يرتفع الغرر، قد لا يرتفع الغرر، لابد من رؤيتها حتى يرتفع الغرر. فبالتالي هناك أشياء إذا لا يمكن وصفها أو لا يرتفع الغرر إلا بمشاهدتها فهذا لا يصح فيها البيع سلما، لابد أن تباع بعد المشاهدة. يعني يكون في غبن فيه، يعني أنت مثلا اشتريت هذا الشيء على أساس أن قيمته تساوي 1000، أنت لو رأيته لرأيت لا أن قيمته لا تساوي إلا 500، فصابك الغرر، يعني نوع من الغش أو نوع من الغبن. الثاني من الشروط التي تشترط في السلف ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة. الأول أن يكون مضبوط الأوصاف، مضبوط الأوصاف. الثاني يعني أن يكون المبيع مما يضبط، بمعنى آخر مما يضبط أوصافه. الثاني أن تذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة. أما أنت أشياء هناك بعت شيء يمكن أن يباع سلما، يمكن أن تضبط أوصافه لكن لم تذكر مثلا هذه القمح ما هو، جنس هذا القمح ما هو، وصف هذا القمح ما، فهنا اللي يكون البيع باطل. الثالث قبض الثمن قبل التفرق، هذا أيضا من شروط يخالف البيع في هذا الشرط. في خصوص بيع السلم نشترط قبض الثمن قبل التفرق، فلو لم يقبض الثمن البيع باطل قبل التفرق، كما اشترطنا هناك قبض كلا الأمرين في بيع النقدين في بيع الصرف. أما هنا قال قبض الثمن لأن أصل المسلم فيه هو الفرض أنه مؤجل. قبض
شو الفرق بين الشرط الأول والثاني؟
الأول والثاني أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف، يعني المبيع بمعنى آخر نحن قد يكون في الشرح عندما شرحنا ما بين الفرق، لكن هكذا المقصود منه. أصل المبيع يمكن يكون من نوع مبيع يمكن أن يضبط أوصافه، فلا يجوز أن نبيع شيء لا يمكن أن يضبط وصفه، هذا الشرط الأول. يعني في هناك أشياء لا يمكن أن تحدد أوصافها إلا بالمشاهدة، إلا بالمشاهدة، فهذه الأشياء لا يصح فيها بيع السلم، هذا الشرط الأول. فإذا أن يكون الشيء مما يمكن وصفه وما يمكن ضبط أوصافه. الثاني أن تذكر هذه الأوصاف، يمكن لكن أنت لا تذكرها. الشرط الثاني أن تذكر هذه الأوصاف حتى ترتفع الجهالة. الثالث قبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، يعني صح فيه بما يقابله من الثمن. يعني أنت اشتريت، افترض اشتريت 100 كيلو من القمح، 100 كيلو من القمح في مقابل 100 درهم، في مقابل 100 درهم، 100 كيلو من القمح مؤجلة، والآن دفعت 100 درهم، لكن لم تدفع 100 درهم، الآن دفعت 50، فصح البيع في 50 كيلو من القمح وبطل في 50. الآن البائع عنده خيار إذا أراد عنده خيار فسخ المعاملة لتباعد الصفقة، لأنه يريد أن يبيع المئة لا يريد أن يبيع الخمسين، فلو أراد الفسخ في الكل انفسخ، أو يقبل البيع في مقدار الخمسين. قبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه يعني فيما يقابله وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا لا مؤجلا. أنا لي في ذمتك 100 درهم، لي في ذمتك 100 درهم، قلت لك بعني 100 كيلو من القمح في مقابل 100 درهم، فأنا لم أقبضك 100 درهم، لكن لي في ذمتك 100 درهم، نفس أنت البائع، نفس أنت البائع لي في ذمتك 100 درهم. فإذا كانت هذه 100 درهم حالة فالبيع صحيح، لأنه حالة كأنما أنت قبضت. أما إذا كانت ليست أنا لي في ذمتك إلى شهر أو إلى شهرين فالبيع يكون باطل. فإذا كان البائع في ذمته أموال للمشتري وحال الدين حال فالبيع صحيح وإلا يكون باطلا. الرابع تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره. فإذا كان المبيع من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من تقديره فأنا أبيع قمح لابد أن أحدد كم كيلو، أبيع مثلا شيء معدود بيض كم بيضة، فلابد أن يحدد بأوصافه بمقداره. الخامس تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه، يعني للشيء المبيع للمسلم فيه. مثلا أنا اشتريت منك سيارة، لابد أن نحدد، لا أقول إلى وقت قدوم الحاج، إلى وقت أن تضع مثلا دابتي، أو إلى مثلا وقت الحصاد، لابد أن نضبط الوقت. الثمن إلى أي المسلم فيه متى أستلمه إلى أي وقت، لابد من ضبط الأجل، تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوه لا يفرق، طال أو قصر لابد أن يضبط. ولو جعل الأجل زمان الحصاد، هذا الزمان مطاط قد يعني لا ليس مضبوط، قد يفرق مثلا أيام أو أكثر أو أسابيع، أو الدياس، الدياس هو حالة من حالات تحضير المحصول يعني فصل الحب عن القصيل، أو الحضيرة، أو الحضيرة لا أدري بالضبط ما معنى الحضيرة، الحضيرة وقت الحضيرة يعني أنا كان في ذهني أن أراجعها نسيت هذه الكلمة.
حضيرة قطعة الأرض
نعم، لكن وقت الحضيرة زمان الحصاد، أو على كل حال هو مثال لا يختلف الفهم فيه لكن لا بأس بمعرفته. بطل البيع، فإذا كان الوقت غير مضبوطا بطل البيع، ويجوز فيه أن يكون قليل. نعم،
إذا كان ينضبط بالأمثلة اللي جاءت
إذا كان مضبوط. نعم، هو الأمثلة أتى بها ليست هي تعبدية، يعني من باب أنه عادة هذه الأمثلة غير مضبوطة. أما لنفترض أحيانا أنت تقول في السابق مثلا كان يمثل بوقت قدوم الحاج، لأن الحاج كان يأتي في القافلة قوافل، فهذه القوافل تبقى أشهر في الطريق، فقد مثلا يأتون يصلون قبل شهر قد يتأخرون شهر. أما الآن تقول عند قدوم الحاج، وقدوم الحاج أنت مشخص عنده هذا بطاقة طائرة في يوم محدد، هذا يضبط. فإذا كان مضبوط الوقت هذا، المهم أن الوقت مضبوط ولا يختلف سواء كان الوقت كثيرا أو قليلا، كيوم أو كان كعشرين سنة لا يفرق. إمكان دفع، طبعا نحن بناءنا حسب طلب الإخوة أنه الأشياء التي ما فيها كلام نمضي عليها بسرعة لحجم الكبير للمادة. السادس إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه. يعني أنا البائع صاحب العين التي سأسلمها افترض بعد شهر، لابد يمكن أن أسلم هذه العين. أما إذا كان هذه العين أصلا ليست في يدي أو ليست عندي هذا، فهذا البيع باطل. فلابد عند البيع أن يكون عنده إمكانية لتسليم العين. طبعا إذا تسليم العين إذا اشترط مكان خاص في تسليم العين، يعني مثلا قال تسلمني هذا المبيع مثلا في هذا البلد أو في البلد الفلاني، لابد أن يكون عنده إمكان تسليم في ذلك البلد. أما إذا لم يشترط بلدا معينا يمكنه التسليم في أي بلد كان، وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء كان عام الوجود أو نادره، يعني هذا الشيء الذي باعه سواء كان كثير الوجود أو نادر الوجود، المهم لابد أن يعلم أنه قادر على تسليم هذا الشيء. مثلا هو في الشتاء يقول له مثلا في الصحراء بعتك مثلا 10 كيلوات من الثلج، فهذا نادر الوجود في الصيف، عفوا في الصيف نادر الوجود وهو في الصحراء، فإذا كان يمكن أن يسلمه هذا يصح البيع، يعني كثرت وجود الشيء. لا نقول إذا هو مثلا في الشتاء وأباعه الثلج، يقول عادة الثلج في الشتاء كثير الوجود، لا، لابد أن يكون قادرا عنده علم بإمكان التسليم. فلو لم يمكن ذلك، لم يمكنه التسليم، ولو تسبيبا لعجزه، يعني هناك سبب منعه من التسليم، هو قادر لكن حبس هذا الشخص، أو كان في صحراء أو في مكان لم يستطع إلى التسليم، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه، يعني هو في البداية كان قادرا لكن حصل سبب منعه عن ذلك، ولو لكونه في سجن أو في بيداء صحراء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل، بطل هذا البيع. فإذا هذا الشرط السادس إمكان دفع ما تعهد به. الآن التسليم في أي مكان يكون؟ قلنا أنه إذا كان هناك قرينة على أنه إما قرينة كما يقولون مصرح فيها أو لا قرينة، العرف هنا قرينة، أنا عندما أبيعك في مثلا في قم شيء، أنا معنى ذلك أنا أسلمك إياه في قم، وإن كنا أنا وأنت من بلد ثاني. فإذا كان هناك قرينة عرفية أو قرينة موجودة ضمن الكلام أن أسلمك في مكان في معين أسلمك، وإلا التسليم في أي مكان كان. إطلاق العقد يعني لم يشترط شيء معين في التسليم، إطلاق العقد يقتضي وجوب التسليم المسلم في بلد العقد، إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق. تقوم قرينة على الإطلاق يعني أن هناك قرينة أنه يسلمه في أي مكان كان، لا يشترط، يعني أقول له بعت هذه السيارة وكان هناك قرينة مني أو منك أني أنا قد لا أستطيع أسلمك مثلا إياها في قم أو في طهران أو في يعني في المكان، في أي مكان أنا أريد، أطلقنا هناك قرينة على الأطلاق أني أنا حر في أي مكان أسلمك هذه السيارة، إلا أن تكون قرينة على الأطلاق أو على تعيين غيره غير بلد العقد فيعمل على طبقه على طبق القرينة. والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد، لا يشترط في العقد، ليس من شروط العقد أنه يجب أن نعين مكان التسليم، إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ. يعني إذا هناك بعض العقود أو بعض الأشياء إذا لم نحدد مكانا خاصا للتسليم يكون فيها غرر، بمعنى أنا بعتك ذهب لنفترض وكان البلد كثير اللصوص، فأنا إذا لا أعين لك أسلمك هذا داخل المدينة لا نعين ذلك، فهذا قد يلزم منه الغرر، الجهل بأن هذا سيصلني سالما أو لا هذا المبيع. فإذا كنا مثلا في الصحراء وكان عادة المكان غير آمن، فلا بد أن نعين في العقد مكان التسليم حتى ترتفع الجهالة. أما إذا كان لا هذه الأشياء غير موجودة فلا يشترط أن نحدد في العقد. الآن جعلوا أجلا معينا، قال بعتك هذا الكتاب أو أسلفتك هذا الكتاب لشهر، هكذا عادة يكون الصيغة، فهذا الشهر طبعا السيد إذا كان هنا حدد شهر قمري أو شمسي، أو إذا قال شهرا لم يحدد شهرا قمريا أو شمسيا، ينصرف إلى المتعارف. مثلا افترضوا في الحجاز أو في بعض البلاد المتعارف إلى الأشهر القمرية، عندنا في سوريا في لبنان إذا تقول شهر لأي شخص يعني شهر شمسي، لا أحد يتعامل به، الناس لا يتعاملون بالأشهر الهجرية والقمرية. في إيران إذا تقول له شهر يعني ينصرف إلى الشهر الإيراني فحسب العرف. أما إذا أنت يعني قلت شهر قمري إلى شهر قمري فيكون بداية هذا الشهر، يعني يكون دخول ليلة إذا هل الهلال في الليلة فيكون حل وقت التسليم. إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر، أنت وقعت المعاملة في أول الشهر، فالمراد تمام ذلك الشهر يعني إلى نهاية ذلك الشهر. وإن كان في أثناء الشهر أنت في 15 من شوال أجريت العقد وقلتم إلى شهر، فإلى متى يكون؟ إلى 30 يوم إلا أو إلى لا نهاية هذا الشهر مع تلفيق ما مضى من الشهر الثاني. وإذا كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه، بقي منه 15 يوم افترضوا أو 14 يوم قد يكون بقي منه، قد يكون الشهر 29 إذا كان هجري إذا كان قمري. فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار الشهر، مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وهكذا. يعني هذا في الأشهر القمرية قد يختلف في مقدار يوم. يعني إذا افترض وقع البيع في يوم 15 من شوال، في اليوم 15 من شوال وقالوا إلى شهر، فنحن نمضي بقية هذا الشهر، فهذا قد يكون بقي 14 يوم وقد يكون بقي 15 يوم. افترضوا بقي 14 يوم ثم نأخذ من الشهر الثاني 15 يوم، نأخذ 15 يوم فيكون المجموع أقل من 30 يوم. أما لو بقي كان الشهر 30 يوما فيكون المدة 30 يوما، لأن ننهي الشهر ونأخذ 15 يوم التي مضت من شهر شوال نأخذها من الشهر الثاني. إذا جعل وفي الشهرين نفس الكلام، في الشهرين نأخذ نلفق من الشهر الثالث. إذا جعل الأجل جمادة أو ربيعا، يعني قال بعتك أسلفتك هذه السيارة إلى شهر ربيع، إذا إلى شهر ربيع لم نحدد بداية نهاية نصف الشهر، فقال إذا أطلق ينصرف إلى أول الشهر، إلى أول شهر. إذا جعل الأجل جماد أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وليس بعد 10 سنوات، وحل ومتى يكون يعني الأول، يقول وحل يحل الشهر بأول جزء من ليلة الهلال، يعني منذ الليل يجب أن تسلم مجرد أن رؤية الهلال. نعم
حمل على أولهما يعني مو على جواد الثاني وجواد الأول أو على ربيع الأول.
لا، المقصود هو قد يكون صدفة أتى بمثال جمادة وربيع الذي فيه جمادة الأولى وجمادة الآخرة. يعني أنا أظن مقصوده أنه إذا قلت مثلا شهر رجب فحمل على أول الشهر، يعني ليس على نصف الشهر أو على في وسط الشهر، هكذا مقصوده. وإلا يعني هذا قد يكون باب الصدفة كان جمادة وربيع. إذا جعل الأجل جمادة أو حمل على أولهما وبقرينة هذه من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال. وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة، الجمعة الأولى من تلك السنة أو الخميس الأول من تلك، يعني من ذلك طبعا يعني أول خميس قادم أو أول جمعة قادمة. وحل متى يحل؟ أول الخميس أو أول الجمعة. حلول الشهر يحل بليلته، أما حلول اليوم بطلوع الفجر أو طلوع الشمس على الخلاف بين السيد الخوئي وغيره. السيد الخوئي يعتبر بداية اليوم، بداية النهار من طلوع الشمس، وغيره يعتبره من طلوع الفجر. وحل بجزء، لذلك قال بأول جزء من نهار اليوم المذكور، ولم يحدد ما هو رأيه في الأول جزء. إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بيعه، هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. وطبعا الخلاف ليس ناشئ من ربا أو غير ربا، الخلاف ناشئ من الروايات، يوجد روايات في المسألة، يعني في بعض الفروع مختلفين ليس في كل الفروع. أنا اشتريت شيء وقبل أن أستلم هذا الشيء أردت أن أبيعه، فهل يجوز أو لا؟ قالوا إذا بعته من نفس قبل الأجل، يعني أنا اشتريت كتاب أستلم هذا الكتاب بعد شهر وأردت أن أبيع هذا الكتاب إلى غير البائع، إذا أنا اشتريت إلى غير البائع لم أستلم بعض الكتاب، إلى غير البائع لا يجوز، إلى البائع يجوز في صور لا يجوز. إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه، من نفس البائع قبل حلول الأجل وبعد حلول الأجل، بجنس آخر بجنس آخر، يعني أنا أبيعه بجنس آخر إذا طبعا هذا كان.
شنو الفائدة من ذكر وبعد حلو؟
لأنه سيأتي معنا في غير البايع بعد حلول الأجل يصح وقبل حلول الأجل.
يعني قبل الإقبال؟
لا لا لا، قبل حلول الأجل ليس قبل القبض.
بعد حلول الأجل.
بعد حلول الأجل يعني حل الأجل.
ولم يقبض.
ولم يقبض، هكذا الفرض. إذا اشترى شيئا جاز بيعه من بيعه قبل حلول الأجل وبعد حلول الأجل بجنس آخر أو بجنس الثمن، يعني يصح بنفس الجنس أو بغير الجنس، بشرط عدم الزيادة. بشرط عدم الزيادة، هذه المسألة مرت معنا عينا في القبض والتسليم إذا تتذكرون، أنه من اشترى شيئا بهذا المسألة 188 عندكم، إذا اشترى شيئا ولم يقبضه لا يجوز أن يبيعه بأكثر مما اشترى. هذا لوجود أدلة عليه، لا يوجد دليل، يعني لا يوجد محذور آخر إلا وجود أدلة عليه. إذا اشترى شيئا جاز بيعه كما مر تولية، إذا اشترى شيئا ولم يقبضه جاز أن يبيعه قبل القبض تولية ومرابحة لا يجوز، بشرط عدم الزيادة، ولا يجوز بيعه من غيره. هنا من غيره، من غير البائع، قبل حلول الأجل. قبل حلول الأجل لا يجوز أن يبيعه من غيره، لأنه هو لم يستحق هذا المبيع، فكيف يبيعه؟ أما عندما يبيعه لنفس البائع هو في يد البائع، هو في يد البائع، فكأنما البائع قبل في أن يتأخر في استلام هذا الشيء. ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل، ويجوز بيعه ويجوز بعد حلول الأجل. طبعا هنا الكلام أنه لم يقبضه الفرض، ويصرح بعض الفقهاء سواء باعه، إذا كان باعه من غير بائعه، سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي، إذا باعه لغير البائع يجوز مع الزيادة أو النقيصة أو بالتساوي. فإذا صار في البائع هناك محذور، في نفس البائع وفي غيره محذور. إذا أنا اشتريت شيء سلفا من أستطيع أن أبيعه لنفس البائع قبل حلول الأجل وبعد حلول الأجل، لكن لا يجوز أن أبيعه للبائع بأكثر من الثمن الذي اشتريته به. أما غير البائع يصح لغير البائع أن أبيعه بعد حلول الأجل، قبل حلول الأجل لا يصح، وبعد حلول الأجل يجوز بالزيادة وبالنقيصة. فصار كل واحد عموم خصوص من وجه. هذا في غير المكيل والموزون، هذا الشيء إذا كان الشيء المباع ليس من المكيل والموزون. وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم، هذا كما تقدم عندنا هناك. نعم نعم، مرابحة لا يجوز، يعني للبائع ولغير البائع.
هذا نفس الشيء، غير المكيل الموزون ايضا
تولية من نفس البائع، اما هنا مطلقا، يعني حتى لغير البائع. يعني انا اشتريت شيء موزون، هناك يجوز ان ابيعه غير موزون، انا اشتريت شيء غير موزون ولم اقبضه، هناك يجوز ان ابيعه لغير البائع، لغير البائع وبالربح. اما اذا كان موزون حتى لغير البائع لا استطيع ان اربح فيه.
إذا كان للبائع وغير موزون،
لابد أن للبائع وغير موزون فهذا يجوز، يجوز لكن بدون ربح للبائع وبدون ربح. نعم نعم نعم، هناك يعني هنا المطلقا من جهة غير البائع، هناك مطلقة من جهة وهنا مطلقة. لا، البائع في صورة أنه إذا كان بأكثر مرابحة لا يجوز، إذا كان موزون وأبيعه بأكثر من الثمن لا يجوز.
إذا كان غير موزون،
إذا كان غير، نعم حتى وإن كان غير موزون، إذا نفس البائع لا يجوز أن أبيعه بأكثر من الثمن.
يعني أن القيد مطلقا هنا يجري فوق
أيضا. مطلقا لا يجري فوق، هذا مطلقا شمل البائع وغير البائع. نعم. هنا شمل البائع وغير البائع، أما هناك فصل بين البائع وغيره، ففي البائع وحده مطلقا نعم يكون، وفي غير البائع في بعض الحالات مطلقا. أما هنا والموزون وأما فيهما فلا يجوز بيعهما، لم يقل هنا للبائع ولغير البائع، بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا، يعني للبائع ولغير البائع كما تقدم في مسألة 128. إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول، أنا اتفقت معه على قمح بصفة معينة مكسيكي، فهو دفع لي قمح أسترالي لنفترض، فأنا لا يجب علي الاستلام، لا يجب علي الاستلام. ولو رضي بذلك صح، لو رضي هو بأن يستلم بغير الصفة فيكون البيع صحيح. لا نقول أنه إذا كانت غير الصفة موجودة فأصل البيع باطل، لا، أنا من حقي أن أقبل أو لا، هذا حق لي، فإذا رضيت البيع صحيح. وكذلك إذا دفع أقل من المقدار، إذا دفع أقل من المقدار فلا، أنا لا يجب علي أن أستلم، واتفقنا على 20 كيلو دفع 19 كيلو، فإما أن أقبل أو لا. وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي، يعني إذا أنا قلت له يعني قبلت هذه 19 كيلو وأبرأتك من الكيلو، فهذا تبرأ ذمة البائع. وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول، هذا واضح، إذا نفس الصفة ونفس المقدار لا أستطيع أن أمتنع عن القبول، لأن البيع صحيح، البيع صحيح واقع منذ زمن، الآن أنا لابد أن أستلم إذا كان على الصفة والمقدار. وإذا دفع فوق الصفة، يقول إذا دفع فوق الصفة، يعني أنا افترض وضعت صفة معينة هو دفع لي شيء فيه صفة أفضل، فيه صفة أفضل يعني فوق الصفة، هذا المقصود فيه. يقول فإن كان الشرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، يعني عندما أنا قلت له افترضوا في نأتي مثال سيارة قد يصح، يعني أنا اشتريت منه سيارة بكال نفترض بصفات معينة، واشترط عليه موديل مثلا 80، موديل 80 يعني شمسي إيراني، موديل 80، فأنا إذا كان مقصودي من هذه الصفة أن لا تكون أقل من 80، وأما أكثر من 80 أنا أقبل، المهم موديل 80 يعني لا أريد أن تكون موديل أقل من 80. إذا كان هذا المقصود من الصفة فأنا إذا دفع لي موديل 81 يجب علي أن أقبل، لا أستطيع أن أقول لا أقبل. أما لا، لو أنا افترضوا هذا الفرض، افترضوا في سنة 80 كانت السيارات التي تصنع جيدة أفضل من في خصوص سنة 80 كانت السيارات جيدة، فإذا كان لي خصوصية في تلك السنة، أردت خصوص تلك السنة، فإذا دفع لي الأزيد من الصفة أنا لا يجب علي القبول. نعم موديل 80، نحن في 84 الآن، 1384. نعم بالإيراني أنا أقول نعم، أفترض
في الميلاد يعني.
نعم. فقال فإن كان، فإذا دفع له فوق الصفة، إذا أتاه اتفقوا على صفة معينة وأتاه بصفة أفضل، فإن كان شرط الصفة التي كان في العقد راجعا إلى استثناء ما دونها فقط، يعني بمعنى أنه لا يريد أقل من تلك الصفة وأدون من تلك الصفة، وجب القبول أيضا. وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول، يعني له خصوصية في تلك الصفة لا يريد أحسن منها ولا يريد أدون منها، فإذا لا يجب القبول. ولو دفع إليه زائدا على المقدار، الكلام في الصفة، أما لو دفع عليه زائدا على المقدار لم يجب القبول. أنا اتفقت معه مثلا على 100 كيلو، أعطاني 150 كيلو، لا يلزمني بالمئة وخمسين كيلو، لا أخذ أنا المئة، لا يجب علي القبول، أنا إذا قبلت أخذ لا بأس به، والحمد لله رب العالمين.